بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. من الروايات التي أخذت عنوان المسلم مطلقا في من تحرم غيبته ما ورد بعض المراسيل هي في الحقيقة وإحنا نختتم هذه الطائفة بها ما ورد في البحار نقلا عن دعوات الراوندي عن النبي صلى الله عليه وآله قال ترك الغيبة أحب إلى الله عز وجل من 10,000 ركعة تطوعا. وقال صلى الله عليه وآله أمسك لسانك فإنها صدقة تصدق بلسانك. وقال صلى الله عليه وآله 6 خصال ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة رجل نيته ألا يغتاب مسلما فإن مات على ذلك كان ضامنا على الله. الخبر الآخر الخبر. في العجالة بحثت ما ظفرت بالخبر كله، شفت من يذكر الخبر هو هنا يختم. إذا حصلتوهم لا بأس نستفيد من عنده، لأن ربما نستعين بسياقه على فهم المراد من عنده من بعض تفاصيله. المهم هذا الحديث لاحظت يعني بعدة فقرات هي ترتبط بالغيبة وتأخذ المسلم، يعني الفقرات الأولى هي عامة ما مرتبطة بغيبة المسلم بالخصوص، وأنه تحدث عن الغيبة بعد الفراغ عن كونها أمرا مذموما، فكأنه العفة عنه، عفة اللسان عنه فيها درجة عالية من الفضل والأجر والقرب من الله سبحانه وتعالى. لكن ذيل الحديث الذي ذكر أنه عن يعني في مقام مدح رجل نيته ألا يغتاب مسلما، هذا الأمر يدل على شدة استحباب ترك الغيب بمعنى مطلق المحبوبية. شدة الاستحباب ما أقصد منها الاستحباب الاصطلاحي اللي هو مضاد للوجوب أو مضاد للحرمة مثلا للأحكام الأخرى، بل المحبوبية. فلا ينافي الروايات الدالة على الحرمة بل يجتمع معها، لأن هذا يدل على المحبوبية ذاك يدل على حرمة الفعل، وماكو مانع من أن يجتمع أن محبوبية الترك وتلك الأدلة تدل على حرمة الفعل، وهذا جدا منسجم. ما بي مثل عفة اليد عن الحرام، عفة الفروج عن الحرام وما أشبه، هذا عفة اللسان عن ماذا؟ عن نيل من الناس واستغابة الناس والوقيعة فيه. ما بي كل مشكلة، ولكن هل هذا هو ينفعنا؟ هذا ما ينفعنا في إثبات المدعى. لماذا؟ خلينا نوضح، لأنه العبارة جدا مختصرة، باعتبار أنه قد يخطر في الذهن هذا، نقول المؤمن تحرم غيبته، المسلم يحسن ترك غيبته، هذا الاحتمال هو موجود صحيح لو؟ بعد ما راح ينفعنا في إثبات أن موضوع الحرمة هو المسلم، غاية ما يفيدنا أن يثبتنا أن موضوع استحباب ترك الغيبة هو في المسلم مطلقا. يعني مثل ما احنا عدنا مثلا إني أكره لكم أن تكونوا سبابين بناء على صدور هذه الرواية الواردة عن أمير المؤمنين، وهو ينصح أصحابه وهم في حالة قتال مع الآخرين، يقول هذا مو مناسب. بعد هذا ما يرجع إلى أنه يحرم أو ما يحرم، مثلا قد يكون مو ما يكون من هذا الباب. فهذا مو مناسب. فهو المؤمن يعني الدرجة العالية من الالتزام مثلا أو بعض الدرجات العالية من الالتزام بمعالي الأخلاق ومكارم الأخلاق تقتضي ماذا؟ تقتضي أن الإنسان يعف لسانه حتى عن ذكر غير المؤمن. ذكر المؤمن بما ينال منه ويكون وقيع فيه يكون غيبة ومحرم ومن الكبائر، أما غير المؤمن ربما يكون مكروه، فما ما راح تنفعنا هذه الرواية، ما راح تنفعنا في إثبات المدعى. نعم هي مناسبة له. صار واضح إن شاء الله. الرواية التاسعة ما ورد أيضا في بحار الأنوار عن جامع الأخبار، قال النبي صلى الله عليه وآله: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. وقال صلى الله عليه وآله: من اغتاب مسلما في شهر رمضان لم يؤجر على صيامه. فإذا أخذ عنوان المسلم في ماذا؟ في مقام بيان حرمة الغيبة. تدرون هذا حرمة، بعد من يقول لا تقبل صلاته وأمثال ذلك، هذا ظاهر في الحرمة، صحيح لو على الأقل مناسب للحرمة، هذا أقل التقادير، لكن هو ربما حتى يمكن استظهار الحرمة من عنده. إحنا ربما بعض الأحيان من يجي تعبير لا تقبل في الأمور اللي إحنا واضح عندنا أنها ليست حراما، نقول هذا يدل على وجود الغضاضة، لأن عندنا قرينة على عدم الحرمة. أما هنا ما عندنا قرينة على عدم الحرمة، بالعكس القرائن محتشدة لإثبات الحرمة الارتكازية والعامة، المتصلة والمنفصلة، صحيح؟ فإذا ظاهرة، يمكن نقول أنها الرواية ظاهرة في الحرمة. وأيضا من يقول لم يؤجر على صيامه يشبه قضية الصلاة، يعني إن من سنخ واحد. وتعبير إلا أن يغفر له صاحبه أيضا هو تعبير المغفرة، يعني ماذا؟ هذا هم مناسب للذنب، المغفرة تكون للذنوب، فهذا يكون أيضا مناسب للمدعى، وهو أن موضوع حرمة الغيبة هو مطلق المسلم، فدلالته واضحة، لكن سنده كما ترى مرسل. احنا هذه الروايات كلها مراسيل بعد اليوم اللي قاعد نذكرها، الرواية السابقة هم كذلك. الرواية العاشرة ما ورد في مستدرك الوسائل عن أبي القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من كف لسانه عن أعراض المسلمين في مغيبهم وفي مشهدهم أقاله الله عثرته يوم القيامة. هذا الحديث يدل على شدة محبوبية التورع عن غيبة المسلم. من كف لسانه عن أعراض المسلمين في مغيبهم ومشهدهم، بهذا الدلالة، صحيح؟ فإذا ويذكر ثواب أنه أقاله الله عثرته، بعد ما يذكر ضرر أو مثلا جهة، حتى جهة غضاضة ما موجود، أنه هذا إذا كف لسانه هذا يكون سبب في أن الله يقيل عثرته، مثل ما احنا عندنا تسبيح الزهراء يوجب مغفرة الذنوب أو زيارة الحسين صلوات الله عليه، هذا من يقول يوجب مغفرة الذنوب وإقالة مثلا العثرات ودفع الملمات، هذا يعني تستفيد من عند الوجوب، ما بيوجب، ما بيلزام، هذا يدل على الاستحباب والرجحان. وعليه فهنا صحيح أخذ عنوان المسلمين، لكن أيضا دل على مطلق المحبوبية، كما قلت وأؤكد أنه من نقول استحباب مو نتصور استحباب في مقابل الإلزام، لا، يعني ما لم ينظر فيه هذا الجانب فهو يلائم الحرمة الإلزامية، حرمة الغيبة، أو يلائم وجوب ترك الغيبة، لزوم ترك الغيبة، هذا اللي هو إلزام، وهو أيضا يلائم حسنها ورجحانها الاستحباب مع جواز الترك، هو ملائم للأمرين معا، يدل على المطلوبية، واضح إن شاء الله. فضلا عما فيه من إرسال. وهذا مرسل أيضا بعد ما راح ينفعنا. نعم إلا في مقام جمع الاحتمالات وتراكمها واستفاضة المضمون، ربما هذه الأحاديث خصوصا هي ألسنتها يعني ألسنة مو غريبة عن طريقة الشارع في الحديث، فيصير فيها شيء من التأييد للمطلب ليس إلا هذا مضافا. الآن ذكرنا عدة أحاديث اللي قلنا هذه مراسيل نختم بها هذه الطائفة، مضافا لما تقدم فيما رواه، لما تقدم ذكره مما رواه الصدوق في عقاب الأعمال ذكرناه في بداية المطلب، لكن الآن نستذكره لأن احنا الآن بصدد أنه نجمع النصوص ونكون بصدد الجمع بين طوائفها. فهذا استذكاري لما تقدم بإسناد تقدم في باب عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة له: ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوءه، فإن مات أو نقض وضوءه، فإن مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم الله، إلى أن قال: ومن مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله، ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم نعوذ بالله، وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق، إلى آخر الحديث الذي تقدم ضعف سنده وإجمال دلالته، وفيه في بعض فقراته دلالة على المدعى، لكن في نفس الحديث فيه دلالة معاكسة. فهو كما يذكر التحذير من الغيبة على عنوان المسلم، ما أخذ عنوان المسلم، فهو كذلك يذكر التحذير من الغيبة بعنوان الأخ. وقد ذكرنا أن الأخ المتبادر منه المؤمن مو المسلم عموما، وعليه فرح تصير هذه الرواية مندرجة تحت الطائفتين، مو أن هذه الرواية تكون هي من روايات الطائفة التي أخذ فيها عنوان المسلم، يعني أخذ فيها العنوان الآخر أيضا صحيح. ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته، هذا هو واضح أنه غيبة، هذا ذكر الأخ. على أي حال فيندرج تحت كلا الطائفتين، وأيضا قد ينفع. سأحنا هذا في مقام نقد الاستدلال بالرواية حشينا بهذه اللغة، ولكن في مقام الاستفادة من الرواية ربما إذا وصلنا إلى بعض وجوه الجمع بين الروايات سنصل إلى أن هذه الرواية الشريفة تكون شاهدة جمعا، لأنها أخذ فيها عنوان المسلم وعنوان الأخ في نفس السياق، فربما تنفع من جهة أخرى، ولكن بعد الأمر ما يستحق كثير احتمالات وفرضيات بعد ضعف سند الرواية، فهي لا تصلح حجة يتكئ ويستند إليها الفقيه. بعد تبقى هذه الرواية في طور الاحتمال والتأييد ليس إلا، واضح إن شاء الله. ويتحصل من مجموع الأخبار أن الحجة تامة على حرمة غيبة مطلق المسلم، فلا بد من الجمع بين مضمون هذه الطائفة وبين ما تقدم من طوائف الأخبار التي أخذت عنوان المؤمن وأخذت عنوان الأخ في بالكم. أما الأخبار التي لم تأخذ عنوانا معينا أو أخذت عنوان الناس فهذه بعد واضح أنها تكون متأخرة رتبة عن هذا البحث، يعني هذه الروايات هي المقدمة عليها. أكثر ما يكون التعارض البدوي بين ماذا وماذا؟ بين الأدلة على اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن سواء لو بعنوان كونه أخ، والأدلة التي دلت على سعة حرمة الغيبة لكل مسلم. هنا يتركز التعارض، هذا هو المهم في المطلب. وهنا المطلب بالحقيقة ويكون إلى آثار، وقد يبدو لأول وهلة أنه يحتمل الجمع بينها بعدة وجوه. في بدو المطلب الفقه يعني مقدماته هو استنطاق نفس النصوص وتقييم حجيتها، لكن عمقه وين يكون؟ بالجمع بين الأخبار. هذا هو بيت القصيد عادة، هو هذا المهم، هو هذا العملية الأصعب والأعقد في الفقه، واللي هي تترتب عليها النتائج. فهنا أنا بعد لازم احنا يعني نهتم ونركز في جهدنا بدرجة أكبر. بدوا لأول وهلة يحتمل الجمع بعدة وجوه، فقط تصورا خلينا نفتح الاحتمالات بعدين نجي نقيم كل وجه من الوجوه إن شاء الله. الأول تخصيص الروايات التي أخذ فيها عنوان المسلم بالروايات التي أخذ فيها عنوان المؤمن والأخ. يقول هذا مثلا عام وهذا خاص، أو فقل هذا مطلق وهذا مقيد. التعبير التخصيص هو الأعم يعني من الإطلاق والعفو من التقييد والتخصيص. برفع اليد عن حرمة الغيبة فيما عدا المؤمن، وهذا هو الذي ذهب إليه مشهور الفقهاء من السابقين والمتأخرين. واضح إن شاء الله. هذا هو الوجه الأول، اللي هو بالحقيقة أول ما يخطر في البال في المقام. الوجه الثاني حمل الروايات التي تتضمن عنوان المؤمن على أنها، والأدلة التي دلت يعني على حرمة غيبة المؤمن، على أنها تبين أظهر المصادق، وأن المناط في حرمة الغيبة هو عنوان المسلم، فيصير أنه المؤمن باعتبار حرمته أعظم عند الله، فيصير الغيبة أسوأ وأشد، بس مو معناه الحرمة هي خاصة بالمؤمن. فشي يصير؟ يصير كأنما مثبتان. المثبتان شلون نجمع بينهم؟ نحمل الخاص منهما، إذا اتفقن في حكمهن نحمل الخاص منهما على ماذا؟ على أنه يبين أهم المصادق مرتبة أعلى. صحيح؟ مثلا استحباب الصدقة على الفقير إذا قلنا مطلق الفقير، واستحباب الصدقة على الفقير المؤمن، واستحباب الصدقة على الفقير المؤمن الرحم. احنا عندنا تأكيد على أنه لا صدقة وذو رحم محتاج، وهكذا عندنا، وإحنا عندنا ثلاث طوائف شلون تجمع بينها من هذا القبيل؟ نقول هذا الصدقة لكل كبد حرى مثلا أجر وأمثال، هذا عام. ثم يجي أخص من عنده، لكن أخص مو يلغي الاستحباب فيما عداه، يصير الاستحباب أشد هنا، ثم يجي بعد ذلك الرحم، وهكذا. واضح إن شاء الله؟ فيكون من هذا القبيل. شوفوا هذا وجه الجمع الأول والثاني، بينهما بون بعيد أصلا، كل واحد يعني أدي إلى نتائج جدا مختلفة عن النتائج مع الآخر. الثالث إرجاع معنى المؤمن للمسلم، فإنه يؤمن بالله ورسوله وأنبيائه وكتبه ويصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله، فلا يخرج منه إلا الجاحد. هنا هذا بعد راح يصير جمع بين الروايات، مو على أساس حمل إحداها على الأخرى، على أساس أنه هو المفهوم نفسه إحنا نقف عنده. لاحظوا هنا أيضا راح تصير على نتائج مختلفة. إرجاع معنى المؤمن للمسلم، كيف؟ إن هو المؤمن هو يؤمن بما جاء به هو النبي صلى الله عليه وآله وكل الشؤون التي يأخذها منه، سواء يؤمن بالأنبياء السابقين استنادا إلى إيمانه بالرسول، ويؤمن بحججه اللاحقين كذلك. يبقى يخرج منه طبعا منه الجاحد لولاية الأئمة صلوات الله عليه، لأنه مكذب بالرسالة والرسول، فيدخل في حرمة الغيبة عامة المسلمين غير الجاحدين. أصلا الجاحد هو أول الكلام مسلم بالمعنى الحقيقي، مثل واحد يجحد الصلاة، لو واحد يجحد الصلاة يصير مسلم وهو يعلم أنها من الدين ويجحدها، جحود معنى الجحود، هذا مسلم وهذا منكر بعد ضروري يرجع إلى إنكار الرسالة. فإحنا نقول بالنسبة إلى الولاية، بعد نتكلم على أساس القضية العام، بالنسبة إلى ولاية أهل البيت الأمر كذلك، فهو اللي هو أنكار بلا شبهة بلا منشأ إنكار رجع إلى الجحود، هذا خارج. ما عداه هذا مؤمن، لأنه هو باني على أن يقبل، صار عنده اشتباه ميمة وخلل، وقد يكون يدان، أنا ما أريد أقول أنه معذور، لكن بالنتيجة هذا مو جاحد، فهو إذا عنده تقصير بالمقدمات يدان، لكن هو ما باني على الجحود، فيدخل في حرمة الغيبة عامة المسلمين الذين لم يصلوا إلى حد العلم بالحق والجحود به. الرابع، إرجاع معنى المسلم إلى المؤمن، بالعكس نعكس الأمر على أساس أن الدين هو الإسلام، وأن من لم يقبل ويعتقد بما جاء به الرسول فهو ليس مسلما حقيقة. فمن لم يؤمن بما جاء به الرسول وصدع به وأمر به بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا إيش راح يكون بهذا المنطق بهذا الفهم يعني للآيات؟ إيش راح يكون؟ ليس بمسلم حقيقة، قد يكون عنده عنوان الإسلام الظاهري كذا لكن ليس بمسلم حقيقة. فرجع عنوان المسلم إلى المؤمن، فصارت أدلة المسلم هي من مصادق الطوائف التي دلت على أن حرمة الغيبة للمؤمن. شوفوا النتيجة بين الثالث والرابع شلون راح تختلف، لاحظتوا؟ لأن الإسلام هو التسليم، والتسليم هو التصديق، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين، حسب الظاهر هذا المضمون مروي عنهما معا صلوات، وعلي هو نفس النبي صلى الله عليه وآله، لأن الإسلام هو التسليم والتسليم هو التصديق. فإذا هو صدق وقبل، ستقول هنا هو ما صدق في هذا المورد، ليش؟ عنده عذر؟ ما عنده عذر، بالنتيجة ما صدق بما يجب التصديق به والتسليم له، فإذا ما تحقق عند الأمر. فإذا ما تحقق بعد هو خرج من عنوان الإسلام حقيقة، يبقى ساكو مصلحة في تطبيق عنوان الإسلام كذا لمن شهد الشهادتين كذا، أما هذا العنوان اللي تترتب عليه الآثار اللي هي ترجع إلى حفظ الحرمات الكلامية، مو أنه انتهاك الحرمات في سفك الدماء ومثلا الأموال وأمثال ذلك، لا، ذاك واضح أنه محفوظ ومحقون، أما فيما يرجع إلى حفظ الحرمات بمعنى حفظ الكرامات وعدم النيل وعدم الكلام عليه بما يعني يشينه أو بما ينال منه أو يرجع إلى الوقيعة فيه، بهذا المعنى هذا الأمر اللي هو عند عامة الناس وربما في أكثر القوانين هو مباح. إذا يصير مباح إذا تذكرون في المرة أول ما بحثنا المسألة من ناحية قانونية شفنا أنه هم وين عندهم مشكلة؟ التشهير، إذا وصل إلى التشهير، أما واحد يجلس فيما بينه وبين الناس بينه وبين أخوانه يتحدث بنقد لاذع عن شخص آخر، أصلا هذا يعتبرون من الحرية الشخصية أصلا، يعني مو أنه هذا ما يجرم أصلا ولا يعتبر معصوم، فهو يصير التعامل مع المسلمين بهذا المعنى العام هكذا. أما هذا اللي هو إلى حرمة خاصة يرعاها الله سبحانه وتعالى ويجب المحافظة عليها بشكل استثنائي، من هو؟ هو الذي قبل وصدق بالرسول وبما جاء به وبنى عليه واعتقد بمضامينه، هذا شرح يصير، راح يرجع عنوان المسلم للمؤمن. ولكل من هذه الوجوه ما يقربه ويبعده، وكل ما يقرب أحدها هو يبعد الآخر. بالنتيجة بعدنا ما أتحدث، هو له ما يقربه وما يبعده، فلا بد من تمحيصها وتحقيق الحال فيها، فإنها مزلة الأقدام. وبالله الاعتصام، والحمد لله رب العالمين.